بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل قد بعث رسله مبشرين ومنذرين، بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل لهم أشرف المهمات وهي مهمة إرشاد الخلق إلى طريق الحق. جعل للرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مهمة تذكير الناس بربهم وتعريفهم بحقوقه سبحانه وتعالى وتذكيرهم بلقائه عز وجل. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم آخر النبيين وختم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ولا نبي بعده، ورثت أمته من بعده هذه المهمة العظيمة، فكانت وظيفتها هي وظيفة أنبياء الله سبحانه وتعالى في التذكير بآيات الله وتعليم الناس الكتاب والحكمة، وفرض الله عز وجل عليها أن تكون معلمة للأمم كلها وشاهدة عليهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله عز وجل جعل مهمة الأمة الشهادة على الأمم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم، إنما كان شهيدا عليهم بما علمهم وبلغهم وذكرهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وهم بالأولى إنما يكونون شهداء على الناس إذا قاموا بهذه المهمة، وإلا إذا لم يقوموا بها فكيف يشهدوا على الناس؟ كيف يكونون شهداء على الناس وهم لم يبلغوهم ولم يذكروهم ولم يأمروهم ولم ينهوهم؟ ولذلك نقول إن وسطية هذه الأمة، ومعنى الوسطية الخيرية، إنما هي مرتبطة بقيامها بهذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فليس بمستغرب أن يبدأ في هذه الآية الكريمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يعقب ذلك بالإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله أعظم أهمية في نجاة الإنسان وأعظم واجب عليه في وجوده كله، ولكن لأجل أن هذا المقام في مقام بيان وجه خيرية الأمة، فإنما كان ذلك ظاهرا للأمم، خيرية هذه الأمة للناس إنما يظهر من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا يكون ذلك بدون الإيمان، فإن الدعوة بغير إيمان شجرة خبيثة لا حقيقة لها ولا ثبات ولا استقرار، وإنما قدر الدعوة إلى الله وثمارها على قدر الإيمان الذي يكون في القلوب، ولكن يظهر للناس أثر الإيمان من خلال الدعوة إلى الله ومن خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لابد لهذه الأمة أن يكون فيها هذا الواجب الذي لا يسع المسلمين أن يتركوه جملة، بل لو تركوه أثم كل قادر بحسب قدرته، كما بين أهل العلم، وهذا معنى فرض الكفاية. وقد ذكرنا من قبل أن فرض الكفاية في هذا المقام معناه أن يوجد المعروف الواجب وأن يزول المنكر المحرم من يعني في الناس، فإذا حصل ذلك حصل القدر الواجب، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته. نقول: الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها منطلقات ثلاث لابد لكل داع إلى الله عز وجل أن يحصلها، ولابد أن تكون من صفاته الأساسية في أخلاقه ومعاملاته مع الناس. ذلك أن نجاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مرتبط بصفات معينة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو المنطلق الأول. وأما المنطلق الثاني فقد قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأما المنطلق الثالث فقد قال سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لو أحببنا أن نرخص هذه المنطلقات الثلاث مع أن كل منها متضمن جملة من القواعد العظيمة الأهمية في حياة الفرد والأمة، لقلنا أن الآية الأولى دلت على وجوب العلم والبصيرة، وذلك أن الداعي إلى الله لابد أن يكون داعيا إلى الله على بصيرة، وأساسها العلم. ولا بد كذلك في المنطلق الثاني أن يكون معه الحلم، وإلا فشل في دعوته. وفي المنطلق الثالث لا بد أن يكون معه الصبر، فالعلم قبل الدعوة والحلم معها والصبر بعدها. ولا شك أن ما كان قبل يمتد بعد ذلك، فليس العلم بمنزلة تتركها بل تبقى معك إلى نهاية الطريق. فأما الأمر الأول فهو العلم، ولا نعني به مجرد إدراك أو فهم المسائل، ولكنه ما ذكر الله عز وجل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن لابد أن يكون من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، ولكن كما ذكرنا أساس البصيرة العلم، والبصيرة بالنسبة للقلب كالبصر بالنسبة إلى العين. فالإنسان يبصر بالعلم الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال. بدون العلم تفقد الدعوة روحها وحقيقتها. بدون العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وحقوقه وبضد ذلك وهو الشرك الذي يجب أن يتجنب، وبالعلم بشرعه وأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون العلم تكون الدعوة دعوة مفرغة من مضمونها ومن حقيقتها. لا بد أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فبدأ بنفسه سبحانه وتعالى، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بأولي العلم. ولا شك في ذلك، ولا شك أن في ذلك دليل على علو شأنهم وارتفاع قدرهم. والله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين هم الذين يخشون ربهم العلماء. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو الخشية، فكفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. وقال سبحانه وتعالى في ذم الذين لا يفقهون، قال: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال عز وجل: ولكن المنافقين لا يعلمون. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فذكر الله عز وجل أن انعدام العلم والفقه في الدين وصفة الكفرة والمنافقين، وهذا من أعظم المنفرات عن إهمال طلب العلم وعن تضييعه وعدم الحرص عليه، وذلك أن الجهل من الأمراض التي تقتل القلوب والتي تميتها والعياذ بالله، والتي تدمر الأمم، والتي تكون علامة على قرب خراب الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب. فكان يدعو بالخير لمن يحب عليه الصلاة والسلام بالفقه والعلم. وهذا يقتضي منا مزيد اهتمام بمداواة هذا الداء العضال الذي ينتشر انتشار المال في الهشيم، داء الجهل بدين الله عز وجل، حتى صار الكفر أحيانا يفعل والناس تظنه إيمانا وهدى. وإن كنا كثيرا ما نتكلم عن العذر بالجهل، فذلك لا يعني فضيلة الجهل حتى يكون الإنسان حريصا على بقائه، بل هذا الجهل هو الناشئ عن عدم البلاغ الذي يكون عذرا في عدم التكفير فقط، وليس أنه يكون عذرا للإنسان في عدم تحصيل الإثم، إنما هو يأثم بجهله إذا كان العلم قد وجب عليه. إذا كان الإنسان قد وجب عليه عمل معين فيلزمه أن يتعلم هذا العلم الذي يصح به ذلك العمل، وإلا أثم بترك طلب العلم. فمن بلغ عاقلا وجب عليه أن يتعلم فقه الطهارة والصلاة والصيام، وإذا كان له مال وجب عليه أن يتعلم فقه الزكاة وكذا الحج إذا وجب عليه الحج، ومن تزوج وجب عليه أن يتعلم فقه الزواج، ومن طلق يتعلم فقه الطلاق واجب حتى يؤدي الحقوق التي عليه. ولذلك نقول أن الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة ليس بعذر، وكذا التقصير في طلب العلم ليس بعذر في الإثم، بل يأثم الإنسان بما ترك من العلم الواجب عليه، بالإضافة إلى تركه العمل الذي لازمه، فإنه لا يكون عذرا له أن يترك العلم ليترك العمل، هذا ليس بعذر. كثير من الناس يرى أنه ينبغي أن تتركه جاهلا، يقول لك: لا تخبرني بهذا الأمر لأنه إذا أخبرتني لزمني. ليس كذلك، هو لازم له حتى ولو لم تخبره، لأنه قادر ومتمكن من العلم، قادر على أن يحصل عليه. والتمكن من العلم يجعل الإنسان آثما إذا ترك الواجب عليه من ذلك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وليس المقصود به العلم الدنيوي الذي قد يذكرون هذا الحديث للدلالة على لزوم إتمامه. العلوم الدنيوية بلا علم دين كلا علم. قال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلما كان علمهم مقتصرا على الدنيا وصفهم الله بأنهم لا يعلمون، ليس عندهم علم، ثم ذكر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فعلم الدنيا بلا علم الآخرة كلا علم، كأنه. ولذلك لا يجوز أن نطلق على الكفرة أنهم علماء، لا نقول علماء كذا وعلماء كذا، لا، إذا لابد أن يقيد، لابد أن تقيد بأنهم علماء دنيا أو علماء في الباب الفلاني، لا يصح أن يطلق أنهم علماء، بل هم أجهل من الدواب، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومن هنا نقول أن أمر العلم لابد أن يكون أحد المنطلقات الأساسية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص عليه الكبير والصغير، ولا يتوقف عند مرحلة معينة من عمر الإنسان، بل كما قال الإمام أحمد مع المحبرة: إلى المقبرة. ويظل الإنسان يطلب العلم ولو مع كبر السن ولو مع تقدم العمر ومع ضعف الجسد، فكل ذلك بالثواب العظيم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرحلون في طلب العلم أشهرا رغم كبر سنهم وسبق منزلتهم. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد أكابر الأنصار وممن شهد المواقع الكبرى، وهو في سنه الكبير يسمع أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يشافهه النبي صلى الله عليه وسلم به، فيشتري بعيرا ويضع عليه رحلا ويرحل إلى الشام شهرا، يسير ذهابا شهرا وإيابا شهرا ليسمع حديث القصاص، قصاص يوم القيامة أنه لتؤدن الحقوق إلى أهلها، ويرجع من يومه الذي وصل فيه، فيسافر شهرين متتابعين لأجل أن يسمع حديثا واحدا رغم كبر السن ورغم عظم المنزلة. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يعلمه الله عز وجل أن عبدا هو أعلم منه، وهو في الحقيقة أعلم ببعض المسائل وليس أعلم مطلقا، ولكن أطلق الله عز وجل ذلك لأجل أن يعلم موسى ولأجل أن يجعله متواضعا لله سبحانه وتعالى. قد قال الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. ثم وقف عصفور على حرف السفينة فقال وما علمي وعلمك من في علم الله إلا كما أخذ هذا الرسول هذا البحر. فكان الخضر أعلم نسبيا، يعني أعلم ببعض المسائل من موسى عليه الصلاة والسلام. قص القرآن علينا منها ثلاث مسائل، رحلة طويلة قضاها موسى صلى الله عليه وسلم حتى وجد النصب ليطلب ثلاث مسائل. وهذا دلنا على أن الإنسان مهما بلغ من القرب من الله، موسى كليم الله ونجيه اصطفاه الله على الناس برسالته وبكلامه، والخضر دونه في المنزلة في الجملة. وهذا مما لا يشك فيه أن الخضر عليه السلام إن كان نبيا فهو دون موسى في المنزلة، أن موسى نبي ورسول وكليم الله. وقد ذكر غير واحد من أئمة السنة أن التخير بين الأنبياء عند أهل السنة، وهذا مما لا نزاع فيه في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم. وذكر ابن كثير رحمه الله عن أبي الحسن الأشعري وغيره أنهم يثلثون بموسى صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الأدلة أن أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ثم موسى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فرحل في طلب العلم إلى مجمع البحرين ليتعلم مسائل ثلاث، وهذا مما يدلنا على شرف الطلب وأهمية الحرص عليه ولو كان بمسألة واحدة يسافر الإنسان إليها. ولولا ما بذل، لولا فضل الله عز وجل على علماء الحديث والآثار وما بذلوا من جهد، لولا فضل الله عليهم بما بذلوا من جهد في طلب الحديث وأن يسافر البلاد البعيدة من أجل حديث واحد لما اجتمع لدينا بأيسر طريق هذه الكتب العظيمة التي فيها تراث الإسلام والتي فيها بيان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول العلم المطلوب في الدعوة إلى الله عز وجل نوعان، علم بخطاب الشارع والعلم بالواقع الذي يعيشه الإنسان ليطبق هذا الخطاب على الواقع. فمثلا لابد أن يعلم أن الشرع قد حرم الخمر، ثم بعد ذلك لابد أن يعلم أن الذي في هذا الإناء خمر حتى يمكنه من إراقته ويغير ويدعو إلى الله عز وجل أو ينكر على من يشربه. وأما إذا لم يعلم الواقع تترتب عليه إما أن يضيع واجبا أو أن يأتي محرما، فربما كان هذا الإناء على سبيل المثال فيه شراب محترم وفيه شراب نافع ومال لأخيه المسلم، فلا يجوز أن يريقه بغير معرفة. من هنا نقول أنه لابد من الأمرين، لابد من العلم بخطاب الشرع ولابد من العلم بالواقع. وكم من أمور مبناها على معرفة الواقع، وإن كنا لا نغالي في ذلك كما قد يغالي فيه البعض ويجعل همة الناس في معرفة ما يجري من أمور يعني أخبار الناس وما قاله الساسة وتفصيل ما يعني يخرف به المفكرون والمتكلمون والصحفيون وغير ذلك، إنما يحتاج الإنسان ما يدرك به الحكم الشرعي على هذا الواقع. أما التفاصيل الكثيرة فهي أكثر من أن تحصى، وعمر الإنسان لا يتسع لذلك. لا يطلب منك أن تكون على بينة بكل كلمة يقولها الأعداء أو كل شبهة وضلالة تطلق في الدنيا، وإنما تعرف من ذلك ما يضر، وتعرف من ذلك ما يحتاج منك إلى أمر وموقف وبيان ونحو ذلك، وتعرف حقيقة من توالي ومن تعادي. لابد أن تعرف هذه الأمور جيدا من خلال العلم بالواقع. وأما أن يكون الإنسان تاركا للعلم الشرعي الذي يلزمه في نفس الوقت الذي يكون منشغلا بنشرات الأخبار ليل نهار، يسمع 10 نشرات في نصف اليوم ربما ويقرأ 10 جرائد، مع أن يعني جريدة واحدة مختصرة أو ربما بعض أخبارها تكفيه، فهذا خلل يحدث عند الكثيرين، وبالتالي تجده يحسن أن يخبر عما جرى وعما وقع ولا يحسن أن يخبر عن حكم الشرع في ذلك، لأنه أهمل الجانب الأهم. وعلى شك أن العلم بالشرع مطلوب لذاته، والعلم بالحال مطلوب لغيره، العلم بالواقع مطلوب لغيره. فأنت لا تثاب على معرفة تفاصيل ما يجري إلا أن يكون لذلك تعلق بالعمل الشرعي والعلم الشرعي. وأما لو تعلمت الشرع فأنت تثاب على ذلك حتى ولو لم تطبقه أو لم تكن من أهل تطبيقه. فلو أن إنسانا ما قسم ميراثا في حياته ولا يقسم، ولكنه تعلم فقه المواريث، لكان مثابا على ذلك، لأن هذا من العلم بما شرع الله، وهو مقتضى العلم بكلامه عز وجل وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وتصديق ذلك ثواب. أما تصديقك أنه قد جرى في البلد الفلاني كذا، وأنه وقعت الحادثة الفلانية بالكيفية الفلانية، فتصديقك لا تثاب عليه ولا تذم على تكذيبه أو الشك فيه، إلا أن يترتب على ذلك حق لعباد الله، وأن يترتب عليه موقف للدين لابد أن تتخذه. فهنا ينبغي عليك أن تتحرى حتى تؤدي ما عليك، فإلا فالجهل بالحال بالتأكيد يؤدي إلى ترك الواجب في كثير من الأحيان. فلو أن الناس مثلا جهلوا حقيقة عدوهم من اليهود أو النصارى أو المشركين، وقالوا أن هؤلاء يعني ليسوا بكفار أو ليسوا بأعداء، ترتب على ذلك الاستسلام لهم والخضوع لهم، وترتب على ذلك أحيانا ترك معاونة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وترك ما لزم الإنسان من البذل وتضحية يعني الجهاد وفي حفظ المسلمين والدعاء لهم ونحو هذا. فالأمر يقتضي، بل ربما يعني يستجيب الإنسان للدعاة على أبواب جهنم لجهله بحالهم، وربما جروه إلى النار وهو لا يشعر. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشر بعد الخير الذي فيه دخن، فقال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت رسول الله استفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. ومن هنا نقول أن كثيرا من الناس عندما لا يعلم الواقع ويظن أن العلم بالواقع أمر لا فائدة منه، فإنه يترتب على ذلك عنده أن يمدح أهل الزندقة والنفاق. وأن يسول للناس طاعتهم ومتابعتهم والاستجابة لهم، ويذم أهل الإيمان والتقوى بما يروج عنهم من أباطيل وبما يذكر عنهم من أكاذيب، فيترتب على ذلك خلط للأمور. لكن نقول لابد من تحقيق التوازن بين الشقين المطلوبين للداعي إلى الله عز وجل، لابد من تحقيق التوازن بين العلم بالشرع، وهو كما ذكرنا المقصود لذاته والمقصود الأصلي، وهذا بأن تتعلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم وشروح ذلك من كلام أهل العلم، والعلم بالواقع واقع الحال، حتى تستطيع أن تطبق الشرع على الواقع الذي تعيشه، ولا يختلف عليك الأمر فيما تواجهه من مشكلات. فهذا أمر ضروري لا شك فيه. هل بناء على ذلك لا يجوز لغير العلماء أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا قد يفهمه البعض فهما غير سليم، وذلك بظنهم أن العلم المشترط في الدعوة إلى الله هو أن يحصل الإنسان مراتب المجتهدين، وهذا أمر غير صحيح. فإن الأمور تنقسم إلى قسمين: قسم معلوم من الدين بالضرورة، وهو ما اشترك في العلم به العالم والجاهل والخط والعام، فهذا كل المسلمين علماء به، كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الزنا وشرب الخمر وحرمة الربا والميسر ونحو ذلك مما لا يتنازع المسلمون فيه كجملة، وهذا نقول كل المسلمين علماء بذلك. فمن انتشر علمه وسط المسلمين فأصبح كل المسلمين علماء به، فواجب على كل المسلمين أن يأمروا وينهوا في هذا الباب وأن يدعوا إلى الله عز وجل. وهذا مما يستهين به الكثيرون، وقد يظن البعض أن هذا ليس في دائرة الدعوة، مع أن جزءا كبيرا من هذا العلم هو في دائرة الدعوة المهمة. فكم من الناس يترك الصلوات الواجبة، وكم من الناس يترك الصوم الواجب ويفطر في رمضان علنا، وكم من الناس يفعل الفواحش. أترى أحدا من الناس يجهل مثلا أن تقبيل الرجل للمرأة الأجنبية محرم؟ والله هذا مما لا يجهله أحد، والبلاء الذي وصل إليه يعني الأمر في يعني كثير من أحوال المسلمين أنهم ينظرون إلى هذا كأنهم يتفرجون يعني على أمر عادي. أولا هم قد تعودوا للأسف الشديد على النظر إلى مثل ذلك في وسائل الإفساد التي أفسدت القلوب. والله أخبرني بالأمس أو أول أمس يعني رجل عن مأساة أنا ما ظننت أن تكون قد بلغت بلادنا إليها، يعني أخبرني قال لي في الشارع المجاور لعملك هنا أنا ما تنتظر، قال لو أتيت في ساعة خروج البنات من المدرسة، ساعة خروج البنات من المدرسة سوف في الطريق تجد البنات من المدرسة أعدادية، تجد يقول لي أنا ماذا أصنع، أنا أخبرني أستشيرك ماذا أصنع، أنه يجد عشرات من الأولاد يقبلون الفتاة في الطريق. قلت له حصل هذا الأمر؟ قال لي لا، ده انت عارف وانت هتتفرج والعياذ بالله. قال لي انا اطلع راجل كبير عنده 80 سنة بس يعني ربنا يهديه ويصلح، قال لي انا اطلع اقول له يا ولدي يا ريدي انا انت بتعمل ايه؟ يقول لي 7-8 يجروا 7-8 واقفين ولكن في حاجة، لغاية ما بيقول لي بقى لي شهرين اعمل الحكاية دي وانا ما بيحصلش، ما الغفلة ايه نفسي بقيت بايخ اعمل ايه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذا الامر امر فظيع جدا وافظع من ما كنت اتصور ان هذا الامر يقع. لكن الناس كثير منهم يرى ذلك ويعرفه، ده انا بقيت لو تمشي اخر واحد ما يعرف ان الحاجات دي بدات تحصل في الطرقات في شوارع جانبيه، بس بدا البلاء يصل. اترون هذا نقص الجهل عند الناس؟ لا والله، كل الناس يعرفوا ان هذا الامر محرم بلا شك، ولكن كل الناس كل منهم يؤثر السلامة، مش عايز ما عندوش عزيمة على التغيير ولا حتى انه يقول كلمة. ده لو كل واحد معدي الكلمة والله لكان لذلك اصلا من غير ان يقول اي حاجة، لو اتقوا الله حرام، لو ان كل متبرجة سمعت وهي ماشية ان الحجاب فرض هتبقى تتغير في يوم من الايام ده، لكن هي ربما تسمع كلمات الاعجاب اضعف كلمات الانكار والعياذ بالله. الامر ده هل مرده الى الجهل؟ لا، مش مرده الى الجهل، مرده الى ان كل واحد اولا مرده الى الظاهره التلفزيونيه، وهو ان الناس تقعد تتفرج على اكل وزنا وسرقه وهي قاعده تتفرج، فلما يلاقيها في الواقع يوم ايه؟ ما يبقى خلاص ما هو شايفها امبارح في النهارده الصبح. فيا ترى ده واحد بيقول بينقل لي احصائيه بيقول لي في الفتره الصباحيه عدد المشاهدين التلفزيون 35 مليون واحد. هذه المصيبه، 35 مليون واحد بيتفرج على التلفزيون الصبح. طب ما لما يروحوا الشغل هيبقى فيه كام بقى؟ ده حاجه. وهو فعلا لما الواحد يدور كده يقول هو في بيت النهارده ما فيهوش تلفزيون؟ ولا في محل النهارده؟ الناس ما بتستغناش عن المحل، وهي قاعده في المحلات تلاقي التلفزيون ايه؟ الناس النهارده بتحط التلفزيون في العربيه وهم بيحلقوا ويتفرجوا على التلفزيون، وهم بيبيعوا ويشتروا ويتفرجوا على التلفزيون. فالاعداد دي محتمل، ويتفرجوا على ايه؟ على مثل هذه المناظر. الامر ده هل هو في الحقيقه نتيجه قله العلم؟ لا والله، كل الناس تعرف، حتى اللي ما بيصليش يعرف ان الكلام ده منكر. ولكن السلبيه العجيبه التي وصل اليها الحال، عشان كده بقول ده مش العلم مطلوب، مش معناه ان ما حدش هيامر وانهى الا العلماء. لان لو قول لكل واحد قال اتقوا الله حرام اللي بتعملوه، وده امر يعلمه كل الناس، لكان الوضع تغير. لو كما ذكرنا ان الناس يعني امر الربا مثلا ده امر فظيع جدا، وان كان الامر يحتاج الى قله من العلم، يعني عايز بعض العلم عشان يعرف يرد على الشبهات في امر الربا، وان كان في ربا صريح يتم في كثير من المواطن. لكن نقول إن كل المحرمات المشهورة والواجبات الظاهرة يجب على كل المسلمين أن يأمروا وأنهوا في ذلك. وأما ما كان غير ذلك القسم الثاني، بنقول العلم ينقسم أنه علم انتشر بين المسلمين وعلم لم ينتشر. العلم الذي لم ينتشر إنما يأمر فيه وينهى العلماء، أو من علم من العلماء أن هذا مما يشرع فيه الإنكار، يعني العلماء أخبروه بأن هذا أمر مجمع عليه، أو أن هذا أمر لا يسوغ فيه الخلاف، وبالتالي حتى ولو لم يكن منتشرا لكنه سمع فتوى العالم في ذلك فأفتاه بأن هذا منكر وأن الخلاف فيه غير معتبر أو لا خلاف فيه. يبقى دول شرطين أساسيين عشان العامي يعني يأمر معروفا عن المنكر فيما لم ينتشر علمه وسط المسلمين. أولا قلنا إن الجزء الأولاني جزء كبير جدا منه واجب ومهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، ويشترك فيه الصغير والكبير، لأن كل الناس يعرفون وجوب الصلاة الخمس، وكثير جدا لا يصلون ويتركون الصلاة حتى يخرج وقتها، وينامون عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، نسأل الله العفو والعافية مثلا، فضلا عن غير ذلك. إن كثير جدا الناس اللي بيقولك من يصلي معناه إنه بيصلي آخر النهار كل الصلوات مع بعضها، ويترك ما وجب عليه، وربما يعني يجمع صلاتين مع بعضهما، ده أمر معتاد لدى الكثيرين جدا من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نسأل الله العافية. فنقول ده قدر لابد من تحصيله. والقدر الثاني وهو إن الإنسان يسمع فتوى العلماء بتحريم الشيء الفلاني، ويسمع الدليل بذلك، ويعرف مثلا أن المسألة كما ذكرنا ليس فيها خلاف سائغ، أو ليس فيها خلاف أصلا، فمثل هذا يسوغ للعامي او الذي لم يبلغ مراتب العلماء ان يأمر وينهى، فضلا عن طالب العلم المميز الذي هو في الحقيقة قد جمع كثيرا من المسائل، وعرف الراجح من الاقوال اقوال العلماء بأدلتها، وعرف ما يسوغ الخلاف فيه وما لا يسوغ، فهو في هذه المسائل التي جمع ادلتها ملحق بالعلماء، وما لم يجمع ادلته وملحق فيه بالعوام، فينظر فيما أفتاه به العالم. ولكن شرط كما ذكرنا أن يفتي العالم، ليس فقط بأن هذا الأمر واجب أو هذا الأمر محرم، بل لابد أن يفتي أيضا بأن هذا الأمر مما يسع فيه الإنكار، مما لا يسوغ فيه الخلاف، أو مما أجمعت عليه الأمة، فلا عبرة بمن يخالف في ذلك. فإذا أفتاه العالم فتوى بتحريم شيء أو بوجوب شيء متضمنة لهذا الأمر، وهو أنه لا خلاف فيه سائل أو لا خلاف أصلا وأن الأمر مجمع عليه، فإن ذلك كاف للعامي ولطالب العلم المبتدئ غير المميز أو فيما لم يجمعه من المسائل إذا كان مميزا في غيرها، أن يأمر وينهى، والعالم إنما يأمر وينهى فيما علمه أنه منكر في الشرع، وفيما كما ذكرنا أجمعت عليه الأمة أو ليس فيه خلاف سائغ. وأما ما فيه خلاف سائغ وهو ما لا يصادم البينات وهو ما لا يخالف النص من الكتاب والسنة والإجماع القديم أو القياس الجلي، ما لا يصادم واحدا من هذه البينات، فإن هذا يجب التوقف على الإنكار فيه لأنه يسع فيه الخلاف، فلا ينكر إلا مجرد المناظرة العلمية، ولا تسمى إنكارا في الاصطلاح. المناظرة العلمية والنصيحة بالخروج من الخلاف لا يسمى إنكارا في الاصطلاح. وأما إذا صادم الخلاف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو صادم قياسا جليا، فإن الإنكار على من فعله متوجه بل واجب، كمن رأيته مثلا يبيع الأرز بالأرز مثلا مع التفاضل، فهذا نوع من الربا، يبيع الأرز بالأرز، يعني يبيع كيلو رز باثنين كيلو رز رديء مثلا، كيلو رز جيد باثنين كيلو رز رديء، والنص لم يرد، وقول الظاهرية في ذلك غير معتبر، لأن قياس الأرز على القمح من أجل القياس. لو نظرت إلى إنسان مثلا يزرع أرزا ولا يخرج الزكاة، يقول الزكاة وردت في القمح والشعير والزبيب والتمر فلن أخرج الزكاة مثلا، لا شك في أنه يمكر على ذلك إنكارا بليغا ويؤمر بإخراج الزكاة. لو وجدت إنسانا لا يخرج زكاة الأوراق النقدية ويقول الزكاة في الذهب والفضة وكذا في عروض التجارة، يقول لا أخرج الزكاة في عروض التجارة، عنده تاجر ملايين ولكن بضاعة عبارة عن بضائع وأوراق مالية، ما عندوش ذهب وفضة، ذهب وفضة، فلو قال لا أخرج الزكاة لا أنكر عليه أغلظ الإنكار، بل ربما يعني ضلل أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن هذا القياس من أجل أنواع القياس، إن دي الأوراق المالية دي بمنزلة الذهب وليه والفضة، وأن عروض التجارة كذلك هي رؤوس أموال الناس في التجارة، فمثل هذا ينكر على فاعل. فضلا عن الإجماع، مثلا إذا ثبت إجماع قديم كإجماع السلف مثلا على عدم تأويل الصفات، فالذي يؤول الصفات بعد أن يعلم هذا الإجماع يبدع، ولذلك ينكر عليه أن يقول ذلك. وهكذا مثلا يعني من يعني يخالف إجماع أهل السنة في أي مسألة، مسائل الاعتقاد الكبرى كتكفير المصر على الكبيرة مثلا، أو تكفير مرتكب الكبيرة، أو كونه مثلا يجعل الإيمان قول بلا عمل أو اعتقاد بلا عمل، فهذا ينكر على قائله ونحو هذا. وفي كثير من مسائل الفروع مما اتفق يعني عليه كلمة السلف وخالفوا ومخالفهم في ذلك يعني مخالف غير معتبر. نقول أن الأمر إذا خلف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا لم يعتبر فيه الخلاف، كأن يكون مثلا نقول مثلا مخالف للنص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فلو جي واحد وقال لي البيرة مش حرام عشان البيرة معمولة من عصير الشعير، وإنما الخمر هي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف في الزبد، فنقول لا، هذا أمر ينكر على فاعله، بل ويحد شارب البيرة شرعا، يلزم أن يحد ويضرب الحد في القضاء الإسلامي، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال نزلت قال الطعام نزلت حكم الخمر وهي من خمسة، فذكروا أصنافا بخلاف يعني ليست فقط عصيانا بل من ضمنها الشعير وغيره. فنقول أن النصوص الصريحة الواضحة في أن الخمر كل ما أسكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فلا عبرة بقول بعض العلماء المتقدمين ممن لم يبلغهم الحديث صحيحا في أن الشرب من أن غير عصير العنب جائز إذا لم يسكر، شرب قليلا لم يسكر، هذا كلام باطل. ونقول مثال آخر المعازف، فابن حزم يجوز الموسيقى والغناء، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن أقوام أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف كما ذكرنا، فالمعازف محرمة. استحلال الخمر بتسميتها بيرة خلاف غير معتبر، استحلال المعازف بتسميتها او بالقول بانها ليست لم يرد فيها نص كلام غير معتبر لورود النص بذلك، وضعف من يرد يعني قول من يحتج بجوازه مثلا بغناء بعاث لانه كان بغير آلة، واستحلال الحرل والفرج بنوع شبهة باطلة باتفاق العلماء كما يفعل كثير من الشباب اليوم في قضية الزواج العرفي بأن يتزوج بغير ولي وربما بغير شهود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فله المهر ما استحل من فرجها. هذا الأمر فيه خلاف، بعض المشايخ المتقدمين يفتي بأن البيع بأن الزواج يقاس على البيع والشراء في جواز أن تعقده المرأة بلا ولي طالما كان بشهود، هذا القول باطل لا عبرة به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نكاحها باطل، يبقى خلاص باطل لا عبرة لمن يخالف، وإن كان هذا قد يمنع إقامة الحد لوجود الشبهة خصوصا مع انتشار الجهل، لكن من علم بطلان الزواج وأقدم عليه فالصحيح أنه يقام عليه الحد شرعا لأنه يعلم أنه يقدم على زنا والعياذ بالله من ذلك. الغرض المقصود أن من يستحل الحرام بشبهة فهذا لا عبرة بمخالفته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوجود ذلك، فإذا يعني كان هناك خلاف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي فلا عبرة بالمخالف، ولذلك يشرع الإنكار. بنقول العلم بفتوى عالم لابد أن تتضمن ذلك، والعالم نفسه لا يجوز له أن ينكر إلا ما خالف البينات، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، فذم الخلاف بعد البينات، وأما قبل البينات فهو خلاف يسوغ كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم، وكما ذكر الله عز وجل قبل ذلك اختلاف سليمان وداود فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا الأمر المنطلق الأول وهو منطلق العلم وهو من أعظم المنطلقات، أما المنطلق الثاني فهو منطلق الحلم وهو أن يكون الإنسان رحيما شفيقا يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن، يعلم أنها أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالأصل في الدعوة إلى الله الرفق، والعنف طارئ، العنف إنما يستعمل عند الضرورة ولا ننفيه بالكلية، فإن نفي العنف بالكلية يؤدي إلى ترك الجهاد، لكنه ليس هو البداية وليس هو الأصل، ولا يصح أن نقول لا عنف في الإسلام مطلقا، ولكن أحب إلى الله عز وجل الرفق، والعنف يستعمل عندما في موضعه وبالضوابط الشرعية كما ذكرنا الجهاد في سبيل الله تغيير المنكر باليد وغير ذلك بضوابطه الشرعية، وليس أن الأمر مطلقا ليس هناك، يعني لما نقول الأب شاف بنته مع شاب مثلا يبقى ما يتخذش موقف مثلا، لا شك أنه يبدأ المعالجة بالرفق واللين، لكن لابد من إيه؟ من ورود نوع من العقاب عند كثير من في كثير من الحالات، وليس أن الأمر دائما يتوقف بلا إيه؟ إلى عنف، ده إنسان في الوهم يعيش في الخيال أن حياته كلها تكون يعني كذا، لكن نقول ده الأصل، في أصل وفي حالة استثنائية، الأصل أن يكون إنسان رفيقا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الرحيم الشفيق الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، وجلد الحدود ورجم صلى الله عليه وسلم وقطع الأيدي وجاهد في سبيل الله عز وجل كل في موضعه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا لابد أن نكون رفقاء في الدعوة إلى الله عز وجل ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، وما كان الأمر كما ذكرنا في بداياته لابد أن يكون الرفق هو الأصل، وإن ذلك من صفات المؤمنة يحبها الله عز وجل الحلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتان يحبهما الله الحلم والأناة، الحلم والأناء، عنده تأني، عنده تروي، لا يقدم على الأمر مباشرة من غير بحث ومعرفة وتمهل في الأمر، لابد من هذا من هذه الأمور. وأما المنطلق الثالث فهو منطلق الصبر، وأن الإنسان لأن الإنسان لابد وأن يصيبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنواع من الأذى، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور التي إذا يعني أخذ الإنسان بها فقد أخذ بالعزيمة العظيمة، وهذا من العزم الواجب، لأن الإنسان لا بد أن يصيبه من أذى الناس. سعة الصدر المؤمن وانشراح صدره يقتضي أن يتحمل أذاهم ويكف أذاه عنهم، وذلك من البر بالخلق وبعباد الله من أسباب نجاح الدعوة، وأن تواجه كل العقبات بالصبر، لا تترك الدعوة إلى الله ولا تواجه السيئة بالسيئة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه في التوراة أنه لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجدي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هكذا قرأها عبد الله بن عمرو بن العاص في التوراة، كانت مولودة، محمد نبي أرسلته حرزا للأميين، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجدي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فأفتح به أو فيفتح به الله قلوبا غلفا وأذانا عميا أو أذانا صما وعيونا عميا، أو كما قال ربنا عز وجل في الكتب السابقة. الغرض المقصود أن الصبر يقتضي الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل، ليس أنه بمجرد وجود ابتلاء مثلا تنصرف عن الدعوة وتترك ما يلزمك وكأنك لا تدري أنك متبوع وأنك سوف تطارد وأنك سوف تصاب، كما قال عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: أن أسر بعبادي إنكم متبعون، وحين إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، لما تبقى عارف أن أنت هتتبع، لما تبقى عارف أن هتبقى في مشاكل لابد أن تصبر. إذن أما أن الإنسان بمجرد أن يصيبه شيء ينسحب من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا لم يصبر، والصبر على فتنة السراء أهم من الصبر على فتنة الضراء، أن الإنسان قد تفتح عليه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر أخشى عليكم لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا في خير في فتنة، وهو أن الإنسان تفتح عليه الدنيا ومطالب الدنيا الكثيرة، ولا يزال ينتقل مطلب إلى مطلب، ولا يزال الشغل يجره إلى أشغال حتى يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني يكون أكبر همه مبلغ علمه الدنيا، هذا من أعظم المخاطر على الإنسان. ولذلك الصبر، الصبر على البلاء والصبر عن المعاصي والصبر عن الدنيا المنفتحة التي تشغل الإنسان وتأخذه وتجره في أعماق موجها التي تغرقه هذه الأمواج بعد حين، نسأل الله العفو والعافية. فالصبر من أهم الأمور التي لابد أن يحرص المرء على أن يتصف بها، والله يحب الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، أنت تصبر بالله مستعينا، وتصبر لله عز وجل مخلصا، وتصبر مع الله عز وجل دائرا مع أوامره الشرعية، تعمل ما أمرت به، لأن الصبر قد يكون بعيدا عن الدوران مع أوامر الشرع. واحد يصبر مثلا بتوع اليوجا دول بيصبروا على إيه؟ على الأوضاع العجيبة اللي بيعملوها، واحد بيعذب نفسه ويصبر على ذلك، لا، الرهبان دول صبرين. كان في مرة زمان واحد وأنا طالب في ثانوي، واحد نصراني بيقول لي، ده بيعظم الصبر اللي عندهم، يقول لي ده كان يقعد 30 سنة ما يستحماش. طب ما ده صبر ايه؟ طيب ده واحد يقعد 30 سنة صبر على بلاء هو اخترعه والعياذ بالله، كان يزرع الزرعة ويستناها ما ياكلش لغاية ما تطلع، مع انه كذب بالتأكيد كان زمانه مات، لما يزرع القمحة ويستنى عليها لما تطلع تبقى سنابل وبعدين ياكلها بعد 3 شهور ولا 5 شهور، طب ما طبعا زمانه يموت بذلك، لكن هم بيزعموا ان هذا صبر، ده مش هو ده الصبر. الصبر المأمور زي واحد مثلا يصبر على الفحش في اهله والعياذ بالله، يبقى شايفها على حال سيء والعياذ بالله، ولا تصلي ولا تصوم وتخالط الرجال ويبقى صابر، يقول لك انا اعمل ايه؟ اصبر بقى، ولا اصبر، انا ما يصبرش، ده مش هو ده لابد ان يصبر مع ايه؟ مع اوامر الله سبحانه وتعالى، وليس انه يصبر على يعني بعيدا عن اوامر الله. فتصبر مع الله، تصبر بالله، واصبر وما صبرك الا بالله، تستعين بالله لان تعلم انك لن تصبر الا ان يصبرك الله سبحانه وتعالى، وتصبر لله مخلصا، مش تصبر لكي يقال عنك قوي محتمل جلد، عندك جلد وقوة، لا، أنت تصبر لكي تأخذ الأجر من رب العباد سبحانه وتعالى. تصبر مع الله أي تدور مع أوامره شرعا، تترك ما أمرت بتركه وتفعل ما أمرت بفعله، ولا يلزم أن تعذب نفسك بما لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الإخوة تعتزل ما يجتمع عليه عموم الناس من سرادقات العزاء مما يحدث جفوة بينهم وبين الناس في الفهم البديل. البديل الإخوة يحضروا الجنازة ويعزون أهل الميت عندما يحضرون الجنازة، ثم إنهم إذا فاتهم ذلك فإنهم يذهبون إليه في بيته، ويذهبون بعد أن ينصرف الناس من الاجتماع على التعزية وهو من النياحة. فلا ينبغي أن يحضروا هذه السرادقات، ولكن ينبغي أن يعوضوا ذلك كما ذكرت لعدم التهاون في حضور الجنازة مثل الثواب العظيم الذي فيها، وفي نفس الوقت أنهم يذهبون إليه بعد انتهاء السرادق، حتى لو أنكروا خلاص، لو أنكروا يروحوا، لو حيروحوا وينكروا ماشي، بس مش هيقعدوا بقى، مش هيقول الكلمة ضمن الديكور بتاع السرادق. من غسلت وهي حائض عليها إثم؟ لا، ليس عليها إثم، يصح ذلك. حكم بيع البصل الأخضر وخلافه في شم النسيم، مشاركة الناس في أعياد الباطلة المحرمة كشم النسيم لا تجوز، فاللي بيبيعها علشان الناس تأكل فسيخ وبصل في شم النسيم لا يصح له ذلك. يجيب زي ما بيجيب كل يوم بتاع البصل، يبيع بصل زي بيجيب زي الكمية اللي بيجيبها كل يوم لغاية ما تخلص، خلاص ما يجيبش تاني، ما يزودش الكمية، علشان الاحتفال بشم النسيم هذا ده احتفال بجميع الوجهات بتاعته باطل ومنكر ومحرم. يقولوا إذ للفراعنة يبقى أشد وأضل والعياذ بالله، لأن الفراعنة مشركين عباد أوثان، كل حاجة عندهم لها إله، وإله إله للربيع، وإله وإله للخصب، وإله للحب، وإله للسماء، وإله لكل حاجة لها إله. فتلاقي الاحتفال بعد فاجرة ولا يضرب الله، يا إما احتفال النصارى وده الأقرب، إن شم النسيم ده مرتبط بعيد القيامة المزعوم الذي عندهم أن الرب قد قام من الأموات، تعالى الله عن قريب المنكر، واحد يقول ربنا مات وقام من الأموات، فكيف يجوز للمسلم أن يهنئه أو يشاركه أو يأخذ أجازة حتى في هذا اليوم؟ طب بدون أجازة حاول تروح تشتغل تعمل لك أي حاجة، فضلا طبعا ما يجوز تخصيص اليوم بعبادة، ما ينفعش إن احنا نعمل يوم الثاني مثلا في شم النسيم، فالمشاركة في شم النسيم لا تجوز بلا شك. الخضر هل هو نبي أو ولي؟ الراجح فيه الوقف، التوقف، لأننا لا ندري، هناك أدلة محتملة، ليس هناك دليل صريح في النفي ولا في الإثبات. وعبد صالح والله أعلم بقى أننا وصل الأنبياء ولا لا. حكم استخدام أسطح المنازل في عمل مستشفى أو مستوصف أو غير ذلك، أسطح المساجد إن كان أمرا خيريا يستفيد منه الفقراء وده عائده يعود على المسجد فمحتمل، أما إذا كان للإجارة والربح فلا يجوز. بعض الناس يعملون في مكاتب سفر لإخراج الحجاج والعمار، حكم من الذي يأخذونه؟ هذا الأمر جائز بشرط عدم أخذ عمولة على التأشيرة، ما ينفعش ياخد ثمن تأشيرة، 3000 جنيه يحطوها ثمن تأشيرة الحج دي لا تجوز. أولا دي تأشيرة تخرج مجانا، وسحت أصلا يأكله من يخرجها، فما ينفعش إن هو يحسبها 3000 ياخد ثمن تأشيرة الحج ولا العمرة، ياخد أجرة مجهوده والفلوس اللي هيدفعها للناس الظلمة، ممكن يفعل ذلك، ياخد أجرة مجهوده وياخد، لو هو هينظم لهم الرحلة هيأجر وهيسفر وهيقطع تذاكر ياخد عمولة على الحاجات دي، اه محتمل، وتبقى عمولة المثل، لكن مش هتوصل 3000 جنيه. ها عمولته يطلع الحج، ما هي دي محتمل اذا كانت تساوي على المجموع، إذا كانت تساوي إنه يرتب للناس كلهم ويطلع لهم من كل واحد 100 200 300 جنيه، يجمع في 50 نفر يطلع له إنه يطلع يحج محتمل.
المهم تكون بسعر العمولة بنفسه. في الحقيقة المشكلة الأساسية أنهم بياخدوا عمولة على ليه؟ على التأشيرة نفسها. سمعت عالما يقول البدعة التي هي ليس لها نص في الشرع وأصل في الدين، أما التي لها وجود فليست بدعة، مثل المصافحة بعد الصلاة. لا، البدعة نوعان، بدعة لا أصل لها أصلا وهي البدعة الحقيقية، وهناك بدعة لها أصل لكن الكيفية مبتدعة محدثة، وهذه تسمى البدعة الإضافية. مثل أن يكون الشرع قد حدد عدد معين للتسبيح فيخترع إنسان عدد آخر، الشرع 33 يقول لك أنا أقول 37، قول 43، قول 70,000. فمثل هذا مع أن التسبيح وارد لكن هذا بدعة في الكيفية، يراجع في ذلك كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله الاعتصام.
وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.